بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجز به عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو درسنا السابع من دروس أحكام الجنائز على التوالي. وأول حكم من أحكام الليلة أنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا أو يستغفروا للمشركين والكفار والمنافقين. الصلاة على الكافرين والمشركين والمنافقين والاستغفار لهم محرمة في الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سبب نزول هذه الايه ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، سبب نزول هذه الايه ان عبد الله ابن ابي بن سلول وهو راس النفاق في المدينه، والمراد بالمنافقين هنا والنفاق هو نفاق الاعتقاد. المراد بالنفاق هنا هو نفاق الاعتقاد، ونفاق الاعتقاد معناه ان يبطن الانسان الكفر وان يظهر الاسلام، هذا نفاق الاعتقاد. وصاحبه يكفر بهذا النفاق كفرا اكبر يخرج به من المله. اما نفاق العمل فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم اصوله في خمس اصول: اذا حدث كذب، اذا وعد اغلب، واذا كن لقان. هذه روايه ابي هريره الصحيح. وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وإذا عاهد غدر وإذا خاطب فجر. هذه أصول نفاق العمل، من توفرت فيه هذه الخصال الخمس كان منافقا خالصا والعياذ بالله، ويخشى عليه عند موته أن يختم له بسوء الخاتمة. أما نفاق الاعتقاد فهو نفاق أكبر، وهو كفر أكبر، وهو أن يعتقد الإنسان الكفر وأن يبطنه وأن يظهر الإسلام. فسبب نزول هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سبب نزول هذه الايه ما نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول، وعبد الله بن ابي راس النفاق في المدينه. ففي الحديث لما مات، الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي واحمد وغيرهم، لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. لا اله الا الله. واعلم يقينا انكم تذكرون جيدا ما فعله عبد الله بن ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال للرسول يوما: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. وهو الذي قال لرسول الله او في حق رسول الله يوما: دم من كلبك ياكلك. وهو الذي قال في حق رسول الله يوما: لقد غطر علينا حمار بن ابي كبشه. وهو الذي خطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ساكر في عداه لرسول الله، ومع ذلك لما مات دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه، يعني وقف عند راسه ليصلي عليه الجنازه، قام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، رضوان الله على الفاروق، فأخذ بثوب النبي. عاوزك تتخيل المشهد ده، عاوزك تتخيل المشهد ده. عبد الله بن ابي بن سلول والرسول وقف، وقف خلاص، وقف عند راسه ليصلي عليه الجنازه. فجاء عمر بن الخطاب فشد النبي من ثوبه، مش عاوز يصلي، كبيره كبيره قوي، وبيعملها مع مين؟ مع الرسول عليه الصلاه والسلام. بس عمر هو عمر، هو عمر، هو ده عمر الذي قال له النبي يوما: اوه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. عمر فاروق
يقول فقمت فأخذت النبي من ثوبه وقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ انت فيه أتصلي على عدو الله بهذه أوفة؟ وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا، وظل يعذب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أقوان رأس النفاق هم في المسجد والجنازة الموجودة أو خارج المسجد على تفصيل سأبينه، والجنازة موجودة وعمر عمال يناقش النبي يقول له عمل وعمل وعمل. فقال عمر أعدل عليه قوله، أي ما قاله رأس النفاق. وبعدين قال له إيه؟ أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ عمر بيقول للنبي، عمر بيذكر النبي سبحان الله، قل ومش ربنا نهاك أن تصلي على المنافقين؟ أوليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي قال له فتبسم رسول الله، يا سلام صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، سيبني سيب ثوبي ابعد عني شوية كده، أخر عني يا عمر. عمر ما فيش فايدة، والسيد النبي عمال يقول له ثاني الرسول يؤخر عنه، هو ده عمال يذكره باللي فعله رأس النفاق ده، أخر عني يا عمر. شوف سيدنا عمر ليه؟ قل فلما أكثرت عليه، زودتها شوية، فلما أكثرت عليه قال يا عمر إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت، فقد قال الله لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قال الحديث والله لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليه. يا الله قمة الرحمة من رسول الله، مش ممكن. لو أتيت لأبلغ أهل الأرض من العلماء والأدباء ليجسدوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة برأس النفاق ما استطاع، مش ممكن أبدا. أصل الإنسان بشر، والطبيعة البشرية لما تؤذى وتؤذى 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 لا تتحمل، خلاص ما تقدرش. ممكن تؤذى من رجل من يعرفونك مرة تصبر مرة تصبر مرة، لكن يعني فتنسى الإنسان، هذا خلق لا يرتقي إليه إلا المصطفى. نعم دفع النبي هذا مقامه عليه الصلاة والسلام، ممكن أتحمل مرة أتحمل اثنين أتحمل ثلاثة لكن ما أقدرش، حتما سأرد الأذى، ولو ردت الأذى فلست آثما، بل هذا أمر مشروع جائز. لكن شوف النبي عصام يقول له يا عمر أخر عني، إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال لو أعلم أني إن زدت على 70 مرة فغفر له لزدت عليه. فقال عمر رضوان الله عليه إنه منافق. ثاني خلالك الإحراق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ومع ذلك الله يقول انه منافق، انه منافق. قال عمر فصلى عليه رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عمر يقول ايه وصلينا معه، الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ومشى معه فقام على قدره حتى فرغ منه، يعني صلى الجنازة ومشى مع الجنازة ووقف عند القبر حتى ما دفن وفرغ من دفنه ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرف. اسمع بقى، فلم يمكث النبي إلا يسيرا حتى نزل عليه جبريل بقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نزلت الآية واضحة صريحة خلاص، ولا تصلي أمر على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مات على النفاق ومات على الكفر ومات وهم فاسقون. اسمع بقى عمر قلت ايه رضوان الله على عمر. يا سلام. قال عمر بعد ذلك لما نزلت الأسرة والنبي قرأها، عاوزك تتخيل بقى فرحة عمر وسعادة عمر. أصل عمر رضوان الله عليه ملهم ومحدد ومسدد وموثق. لقد نزل القرآن أكثر من مرة يوافق رأي عمر، أكثر من مرة يقنع. يعني مثلا لدرجة أن في آيات نزلت بنفس الكلمات التي قالها عمر بالحرف. عجيب. جلس يوما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكعبة فقال: يا رسول الله أنا أتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: لم أمر بذلك يا عمر، ما عندك أمر كده. قول له ما نصليش مقام سيدنا إبراهيم. أنا أتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: لم أمر بذلك يا عمر. فلم يخرج النبي من مجلسك ولم يقل حتى نزل عليه قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله. حج النساء يا رسول الله مثل آية الحجاب. رأيك أسرى بدر نزل به القرآن مواطن كثيرة جدا. ومن بين هذا الموقف شوف سيدنا عمر لما سمع الآيات يقول عمر رضوان الله عليه قال: فعجبت بعد، يعني بعد كده لما كنت افكر في الموضوع، فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله، فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يومئذ تقول ايه؟ والله ورسوله اعلم، يعني والرسول عارف كل حاجه، والله ورسوله اعلم. الحديث اخرجه البخاري والنسائي والترمذي واحمد ومسلم كذلك، رواه مسلم. ايضا عن المسيب ابن حزم رضي الله عنه، هذا دليل على انه لا يجوز ان يصلي مسلم على كافر او مشرك او منافق. اود ان اقرا كلام النفيس للحافظ بن حجر في فتح الباري يقول: انما جزم عمر بن الخطاب انه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من احواله، وانما لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. السلام على خلق النبي. النبي يعني أجرى عليه أحكام الظاهر، بيصلي خلف النبي وبيصلي الجمعة الجمعة والجماعة وبروح يحضر الغزوات حتى ما لو بالظاهر، لكن لم يحكم عليه بباطنه وهو يعلم أنه منافق، يعني نفاق اعتقاد. إنما عمر بن الخطاب حكم عليه بأقواله وأفعاله، أن الله عز وجل وعد نبيه أن يظهر له المنافقين في لحن القول وفي سيم الوجه. فقال الحافظ: إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئناف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين أو أمر، واللغتان صحيحتان، فاستمر فصله وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئناف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر أو أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. عن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ذهب إليه هو على فراش الموت، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله: يا عبد، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، ولأنت أعظم علي حقا من والدي، فقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وفرض أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هتسيب دين عبد المطلب ودين ابائك واجدادك وتروح تؤمن بدين محمد عليه الصلاه والسلام؟ وابو جهل وعبد الله بن اميه، الراجح ان عبد الله بن ابي اميه قد مات على الاسلام. عبد الله بن ابي اميه مات على الاسلام، يعني شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال له ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه: اترغب عن مله عبد المطلب؟ يعني هل تدعو دين عبد المطلب بدين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه، يعني قل لا اله الا الله اشهد لك لا عند الله، ويعيد له تلك المقاله. حتى قال ابو طالب وهو اخر ما تكلم به، قال: بل هو على مله عبد المطلب، بل هو على مله عبد المطلب، وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. شوف برضو رحمه النبي عليه الصلاه والسلام: اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. مات على الشرك، وخرج النبي عليه الصلاه والسلام، فنزل عليه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وانزل الله في ابي طالب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمرسلين. نزل عليه على رسول الله قول الله تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمرسلين. تبارك وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي وغيرهم. اذا لا يجوز الصلاه، لا تجوز الصلاه على المشركين والكفار والمنافقين، ولا يجوز ايضا ان يستغفر لهم المسلمون. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لابويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لابويه وهما مشركان؟ فقال: اليس قد استغفر ابراهيم لابيه وهو مشرك؟ اليس قد استغفر ابراهيم لابيه وهو مشرك؟ قال علي رضوان الله عليه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. يا سلام، الولاء والبراء لذيذ. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم يوم القيامة يأتيه أبوه آزر وعلى وجهه قطرة غبرة، يطلب من إبراهيم أن يدفع له، والراجح ان آزر هو ابو ابراهيم بنص القران، وليس كما قال الشيخ عراوي رحمه الله تعالى نافيا هذا النسب. فالقران صريح وحديث النبي في الصحيحين ربما لم يقف الشيخ على هذا الحديث. يلقى ابراهيم واباه آزر يوم القيامه وعلى وجهه قتره، يعني الراجع عندي ان الشيخ الشعراوي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فيطلب آزر من ابراهيم الشفاعه، فيقول ابراهيم: يا رب، اوليس قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثون؟ ودعا ابراهيم ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واستجاب الله دعاءه فقال: يا رب، اوليس قد وعدتني الا تخزني يوم يبعثون؟ قال: بلى. فقال ابراهيم: واي خزي اخزى من ابي الابعد، واي خزي اخزى من ابي الابعد؟ فيقول الله عز وجل لابراهيم: انظر. فينظر ابراهيم فيرى رب العزه قد مسخ والده على صوره ريح ملطف بالدماء. الله يمسخ الصوره إرقاء وتطييبا لخاطر وقلب إبراهيم حتى لا تقع عينه على صورة أبيه فيحزن. فمسخ الله صورته الحقيقية إلى صورة ريح ملطخ بالدماء، ثم يرقى بقوائمه في جهنم والعياذ بالله. تطييبا لقلبه وإرضاء لخاطره حتى لا تقع عينه على أبيه على صورة حقيقية فيحزن ويتألم. لكن لم يستجب الله تبارك وتعالى لإبراهيم في أن يشفع لوالده الذي مات على الشرك. أوليس ربنا هو القائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا بالتوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد الموحدين وقدوة النبيين وإمام المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ده الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا يقول له ولقد أوحي إليك، مش أنت وبس، لا، وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا استغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه، لكن لما تبين له أن أباه عدو لله تبارك وتعالى ماذا صنع؟ تبرأ منه، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني المؤمنون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى الناس باتباع إبراهيم على دينه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيجب على المسلمين أن يتبعوا إبراهيم على دينه الحنيف المائل عن الشرك، وأن يحققوا الولاء والبراء، أن يحققوا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. والحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه ورواه الحاكم في المستدرك وأحمد في المستدرك، وهذا لفظ أحمد وسنده حسن. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافق الحاكم الذهبي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المجموع شرح المهذب قال الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن وإجماع الأمة. خلي بالك طبعا أن هناك من المسلمين الآن من يصلي على الكفار ومن يستغفر للكفار، وأنتم ترون هذا وتسمعون على شاشات التلفاز وتشاهدون الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام لنص القرآن وإجماع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من أحكامنا في هذه الليلة أحكام الجنازة، يجب الجماعة في صلاة الجنازة، تجب على الوجوب، يجب على المسلمين أن يصلوا الجنازة جماعة كما تجب في الصلاة المكتوبة، وذلك بدليلين: الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فلقد صلى النبي على الجنازة جماعة، صف المسلمين خلفه وصلى جماعة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يحتج علينا بعض طلاب العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه أصحابه فرادى ولم تصلى الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، والراجح أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل فعله طوال حياته أنه لم يأمر بالصلاة فرادى على جنازة، فهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني إن ثبتت صحة الرواية فبعض أهل العلم يضعفها، لكن سند الحديث فيها يتقوى بالشواهد ويجوز الاحتجاج به. فالجمع بين الدليلين في هذه المسألة أن صلاة الصحابة فرادى على النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر خاص به، وإلا فإن النبي عاش طوال عمره يصلي الجنازة في جماعة على من مات من المسلمين، وهدي النبي وفعله هو السابق والمقدم بلا شك. أقل ما ورد في انعقاد الجماعة ثلاث، أقل ما ورد في انعقاد صلاة الجنازة جماعة ثلاث. لحديث عبد الله بن أبي طلحة أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، عمير بن أبي طلحة مات، فدعا أبو طلحة رسول الله، فكان رسول الله يحب أبو طلحة ويحب أم سليم، أي أسرة طيبة مباركة. قال فدعا أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رسول الله فصلى عليه في منزلهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على عمير بن أبي طلحة في الدار في المنزل. طب إزاي بقى؟ صلى جماعة، خلي بالك. فكان أبو طلحة وراءه، فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم، فقدم رسول الله وأبو طلحة واقف وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة، وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. يبقى كان دلوقتي ثلاثة، الرسول عليه الصلاة والسلام إمام، وأبو طلحة وفراس، وأم سليم هي أم عمير، وثورة أبي طلحة. يبقى تنعقد الجماعة بثلاثة. ولا شك أنه كلما كثر الجمع كان أفضل للميت، كلما كثر الجمع في صلاة الجنازة كان أفضل للميت وأنفع، لقوله عليه الصلاة والسلام. خلي بالك من الحديث الجميل ده، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. حديث رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الذي ذكرت. قال عليه الصلاة والسلام، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفع فيه، وفي لفظ إلا غفر له. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مئة إذا كانوا مسلمين موحدين لم يخالط توحيدهم شرك. يعني إذا صلى على الميت عدد لا يصل إلى المئة لكنهم على التوحيد الخالص يغفر الله عز وجل لهذا الميت بشفاعتهم له وبدعائهم له. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها، قال عليه الصلاة والسلام، ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يا سلام. عشان كده يجب على المسلمين أن يحرصوا على صلاة الجنازة، فإن مما يجري القلب أن ترى أعدادا غفيرة من المسلمين خارج المساجد في كل البلاد حتى ينتهي المسلمون في المسجد من صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يمشون مع الجنازة وكأن هؤلاء ما أتوا إلا للمجاملة الكاذبة التي لا ينتفع الميت منها بشيء. ده جاي مجاملة، جاي مجاملة لأهل الميت. لكن يجب على المسلمين أن يصلوا الجنازة لهذا الفضل للمصلي وللمصلى عليه، يعني فضل عظيم للمصلي وللمصلى عليه المتوفى للميت. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. ويستحب، يستحب أن يصف العدد وراء الإمام في ثلاثة صفوف إذا كان العدد قليلا. يستحب أن يصف المسلمون خلف الإمام في ثلاثة صفوف. فصعب الصبح لحديثي، الأول عن أبي أمامة قال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر، سبعة يصلوا الجنازة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. إذا كده كام؟ سبعة، ثلاث صفوف، ثلاثة في الصف الأول واثنين في الصف الثاني واثنين وراء في الصف الثالث. حديث رواه الطبراني في معجم الكبير، وقال الهيثمي في المجمع فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ابن لهيعة فيه كلام. قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، اتهم ابن لهيعة من قبل حفظه، اتهم من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به. يقول الشيخ، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على حديث الآتي، ألا وهو عن مالك بن هبيرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي وجبت له الجنة، وفي لفظ إلا غفر له. فكان مالك إمام دار الهجرة إذا استقل، يعني كان أهل الجنازة أو من يصلون على الجنازة إذا كان عددهم قليلا من القلة، إذا استقل مالك أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. حديث رواه أبو داود واللفظ لأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد، وهو حديث صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم، وأقر الحاكم الذهبية، وقال الترمذي وتبعه النووي في المشروع حديث حسن. يبقى لا بأس بحديث الطبراني في الكبير وإن كان فيه لهيعة لهذا الشاهد، فالحديث قد يصل إلى درجة الحسن لهذا الشاهد الآخر يتقوى به. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، يعني الإمام لوحده فيه كمان رجل، فمن السنة كما هو المعتاد في صلاة الجماعة أن لا يقف الرجل عن يمين الإمام، لا في صلاة الجنازة دي مش من السنة، لكن في صلاة الجماعة من السنة إذا وقف الإمام وحده وأراد أحد الناس أن يصلي معه جماعة أن يقف على يمين الإمام ويرش على شماله. إنما في صلاة الجنازة إذا وجد الإمام وحده ولم يصلي معه إلا رجل واحد فمن السنة أن يقف هذا الرجل خلف الإمام عشان يشكل إيه؟ صفا. شكل صف يقف خلف الإمام. وطبعا احنا ذكرنا حديث عمير بن ابي طلحه ان النبي وقف خلفه طلحه وقفت خلف طلحه ام سليم ولم يجعل النبي طلحه بردائه عن يمينه عليه الصلاه والسلام. ايضا من المسائل المهمه وقد تحدث كثيرا من المشاكل في معظم الجنائز تقريبا من يصلي على الجنازه؟ اقرب الناس للميت لا دليل على ذلك. وترى مشاكل في المسجد يتقدم رجل قد لا يصلي مثلا وعشان مات كلامه ميت لا يتقدم على الاهل الفضل واهل الصلاح واهل العلم بحجه انه من اقارب الميت هذا لا دليل عليه لا دليل عليه. لكن اولى الناس بالصلاه على الجنازه ولي امر المسلمين ان وجد ولي الامر المسلم الوالي او نائبه واحق الناس بالامامه في صلاه الجنازه ان وجد. يبقى أحق الناس بصلاة الجنازة الوالي أو نائب الوالي. لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي رضوان الله عليهما لما مات الحسن ابن علي أبي طالب رضوان الله عليه وعلى أبيه قال فرأيت الحسين بن علي أخوه فرأيت الحسين ابن علي يقول لسعيد بن العاص وسعيد بن العاص كان أمير المدينة سعيد بن العاص كان أمير المدينة يقول فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص وهو يضرب في عنقه تقدم الحسين أظن ما فيش بقى يعني أفضل من الحسين بن علي علم وورع وزهد وتقى وأحب شباب المسلمين إلى قلبي يا رسول الله لا وإيه وسيد شباب أهل الجنة ما فيش بعد كده بقى يعني أخو الحسن أهو عالم ورع زاهد ابن بنت رسول الله هو والحسين سيدة والحسن سيدة شباب أهل الجنة إلى آخر المناقب بعد وردة الحسين رضوان الله عليه. ومع ذلك تصلي من أولى الناس؟ لا. اسمع الحسين قال إيه؟ قدم سعيد ابن العاص وهو أمير المدينة قدمه وقال له تقدم اسمع فوالله لولا أنها سنة ما قدمتك. يا سلام لولا انها سنه ما قدمت. ايوه ما تقدمش على الحسين لا تقدم على الحسين ابدا لكنها سنه النبي شوف السمع والطاعه واستنى بقى انا في رزق النبي وانا الحسين بن علي وانا اخو الحسن لا 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 النبي شرع ايه النائب ان وجد هو اللي يصلي ولي امر المسلمين امير المسلمين في هذا المكان يبقى يتقدم حتى ولو وجد في هذا المكان العالم الزاهد العابد التقي الورع واضح هذه بتعمل مشاكل. طيب قال حسين تقدم والله لولا انها سنه ما قدمت. وسعيد بن العاص امير على المدينه يومئذ ومع ذلك الروايه تقول وكان بينهم شيء يعني كان الحسين في نفس الشيء من سعيد بن العاص كمان وكان بينهم شيء الحسين تعلم منه ومع ذلك السنه اولى بالتقديم تقدم فلولا انها سنه ما قدمت حتى لو هو تعلم منه ايضا لمشيئه شخصيه لكن لا تقدم ابدا على سنه سيد البشريه عليه الصلاه والسلام. هل حديث رواه الحاكم والبيهقي واخرجه احمد بهذه الزياده ولكنه لم يذكر قصه تقديم سعيد للصلاه وانما اشار اليها بقوله فذكر القصه ثم قال الحاكم صحيح الاسناد وافقه الذهبي والحديث اورده الهيثمي في المجمع بتمامه مع الزياده ثم قال رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله موثقون. يبقى نائب الامام ابي زمو بنت النائب يبقى احق الناس بالامامه في صلاه الجماعه مين؟ اقراهم لكتاب الله وممكن يكون امام المسجد مش اقراهم مش كده ولا لا؟ ممكن يبقى امام راتب للمسجد ومفروض ما اقدرش اخره انما ان تيسر ان نقدم على الجنازه للامامه اقرا الحضور لكتاب الله يبقى هو اولى بالتقدم للصلاه على الجنازه بعد مين؟ الوالي ولا ماشي؟ طيب النبي قال ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه يبقى أقرأ القوم لكتاب الله يتقدم. مش موجود أقرأ القوم اللي بعد منه مين؟ أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني نفترض مثلا إن في جنازة هنا في مجمع أهل السنة وأنا إمام المسجد، وقد يكون فلان محمد مثلا أقرأ الفروض، وقد يكون أعلم بالسنة، وفي الجنازة دي يأتينا مثلا شيخنا وشيخي الشيخ محمد بن صالح العثيمين مثلا، فلا يجوز للشيخ أن يتقدم وهو الأقرأ والأعلم بالسنة والأورع ووائل، لا يجوز أن يتقدم ليصلي إماما على الجنازة أو في الجماعة إلا بعد إذن الإمام الموجود في المكان. ماشي يا اخوانا؟ انا بقى اتالم جدا وكنت مثلا رايح جوز بلد ورايح لكم محاضره وفي امام للمسجد رجل حافظ القران هو اعلم المكان بالقران والسنه، ولا اجي اخر مثلا يا اخوانا وامشي ليه اللي كله صلى فيه؟ انت الامام، انت بتقدم لي على اي اساس؟ ايه لا تصلي يا شيخ زي بتاع كده عامل فيها ايه؟ يعني دي بقى ايه يعني مجامله للشيخ، مجامله على حساب السنه ومخالف للسنه. لا يجوز لي ولا لغيري ولو كنت اعلم من الامام الموجود أن أتقدم عليه في مسجده إلا بإذنه. ولا يجوز لك أن تأتي وأنت عالم، لو الإخوة كلهم حاطين لي كنسة مثلا هنا ما فيش حرج فيه، مفيش حرج لو حاطين كنسة مثلا للشيخ يجلس عليها أو بتاع، لا يجوز لك أن تأتي لتجلس عليها وأنت تعلم أنها لي إلا بإذنه. ولا يجوز أن أجلس على تكرمتك في بيتك إلا بإذنه. ولا يجوز لك أن أتقدم عليك إماما في بيتك إلا بإذنك لي. ولو صليت أنت إماما لي وأنا أعلم منك ف لا حرج عليك ولا إيه إن لم تأذن لي، هذا أدب السنة. إذا قلنا على صلاة الجنازة ولي الأمر المسلم، إذا لم يوجد النائب ولي الأمر المسلم، إذا لم يوجد أقرأ القوم لكتاب الله وأعلم بعد ذلك أعلم بسنة رسول الله، ما فيش عندنا طبعا هجرة ولا أقدمنا إسلاما، يبقى القرآن والسنة أعلم الناس بالقرآن مكان سواء إذا أعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان أصغر الحضور في الناس. يعني عندنا مثلا في قرية وعندنا طفل من أطفالنا طفل سنه 13 سنة 12 سنة 14 سنة وهو أحفظ الحضور لكتاب الله عز وجل، هذا هو الذي يتقدم ليصلي بالمسلمين إماما، مع أن فيه الشيخ اللي سنه 80 سنة و 90 سنة و 100 سنة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع الدليل الجميل ده: يا أم القوم أن أقرأ ولو كان غلاما، لحديث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة ده كان صبي صغير، قال: وفد قومه على النبي فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ قوم عمرو بن سلمة أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة يسألوه ويستفسروا، فقالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟ من اللي يصلي بنا إماما؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثركم جمعا للقرآن. بلفظ أكثركم جمعا هنا تفيد الإيه؟ الحفظ، تفيد الحفظ. أكثركم جمعا للقرآن. ولذلك هنا أنقص بعض العلم لهذا الرواية وكثروا قوله عليه الصلاة والسلام: أقرأتهم لكتاب الله، يعني أحفظهم، أحفظهم لكتاب الله. ما ينفعش تطلع إمام تصلي صلاة الجماعة الخروج في المصحف، لكن يشك النوافل لأثر عن أثر عن عادة رضي الله عنه، إنما في الفرائض لا، قد سمعت ذلك وسئلت: يتقدم إمام ليصلي بالمسلمين في الفرض وهو يقرأ من كتاب الله؟ لا يجوز. يتنحى عن الإمامة ليتقدم غيره وهو أحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. يبقى أكثركم جمعا للقرآن أي أكثركم حفظا للقرآن، أو عليه الصلاة والسلام قال: أكثركم أخذا للقرآن، برضه تؤكد على الحفظ. عمرو بن سلمة شرح قوي صدر صغير، قال إيه؟ قال: فلم يكن أحد من القوم قد جمع من القرآن ما جمع، قلت أنا أحفظ واحد فيهم فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي شملة وقال إيه؟ فما شهدت مجمعا يعني جمعا كثيرا من القوم إلا كنت إمامهم يقدموني أصلي بهم إماما، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا. فذكرت أنا حديثا في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قابل واليا من ولاته يوما فقال له: عمر أنت ها هنا، فمن خمدت على القوم؟ يعني من تركت على القوم أميرا؟ اسمع. قال: خمدت عليهم ابن أبي أبزة. فقال عمر: من ابن أبي أبزة؟ فقال: مولى من موالينا، مولى خالد مولا من موالينا. فقال عمر: تولي على القوم مولا؟ قال: انه اقرانا لكتاب الله واعلمنا بسنه رسول الله يا امير المؤمنين. فقال عمر: او قد قلت ما قلت؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويخطب به اخرين.
ما العمل اذا اجتمعت عده جنائس من الرجال والنساء في ان واحد؟ والجواب: يصلى على كل الجنائس مره واحده، فتوضع جنائز الرجال ولو كانوا اطفالا او صغارا مما يلي الامام، وتوضع جنائز النساء مما يلي القبله، وتوضع الجنائز كلها حتى ولو كانوا عددا كبيرا. الرجال يقف الامام امامه مباشره، وجنائز النساء تصف من ناحيه القبله، فيصبح الامام خلف جنائز الذكور او الرجال. وفي ذلك احاديث: الاول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى على تسع جنائز جميعا، يعني في وقت واحد، فجعل الرجال من ناحيه الامام والنساء يلين القبله، فصفهن صفا واحدا، يعني صلى تسع جنائز صفا واحدا ورا بعض كده، صف واحد جنائز النساء الرجال ورا بعض، جنائز النساء من هذه الناحيه ناحيه القبله، ووقف هو خلف جنائز الرجال. فيقف بمحاذاه راس الرجل، بحيث اذا وضعت جنازه المراه توضع نصف الجنازه او منتصف الجنازه بمحاذاه راس الرجل، بحيث اذا وقف الامام عند راس الرجل كان في الوقت ذاته واقفا بمحاذاه وسط المراه، وتصلى على الجنائز كلها في وقت واحد. فجعل الرجال يلون الامام، وجعل النساء يلين القبله، فصفهن صفا واحدا. ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي، وهي امراه عمر رضوان الله عليه، ووضع ابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والامام يومئذ سعيد بن عاصم وامير المدينه، وفي الناس ابن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده، ووضع الغلام مما يلي الامام. فقال رجل: فانكرت ذلك، يعني زي الامام يحط هنا الغلام يوضع هنا، والمرأة هي امرأة عمر رضوان الله عليه، وعليها امرأة عمر بن الخطاب، كيف توضع هنا ناحية القبلة؟ يقول: فأنكرت ذلك، فنظر إلي ابن عباس، فنظر إلى ابن عباس أي هذا الرجل وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، وقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: هي السنة. فقالوا: هي السنة. إذا هذه المسألة واضحة، يعني لا حرج إذا اجتمع في المسجد أكثر من جنازة أن نصلي على الجنائز كلها في وقت واحد، فيوضع الرجال ثم توضع جنائز النساء من ناحية القبلة، فيصلي الإمام خلف جنائز الرجال. وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد: هذه هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي. قال الشيخ الألباني: قلت إسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ في التلخيص على غزوه عزه لابن الجارود وحده، قال اي الحافظ واسناده صحيح. واما النووي رحمه الله فقال: روى الحديث البيهقي في السنن باسناد الحسن. الحديث الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل انه شهد جنازه ام كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الامام، ووضعت المراه وراءه اي من ناحيه القبله، فصلى عليها، فانكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتاده وابو هريره، فسالتهم عن ذلك فقالوا: هذه السنه، هذه السنه، واسناده صحيح. رواه ابو داود والسياق له، وكذلك البيهقي والنسائي وغيرهم. اذا هذه المساله مساله واضحه، اذا اجتمعت اكثر من جنازه الحكم فيها واضح. المساله الاخرى: هل تجوز صلاه الجنازه في المساجد؟ هل تجوز صلاه الجنازه في المساجد؟ والجواب نعم، الجواب نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد خال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن يمروا بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فيصلين عليه. ففعلوا مروا بجنازه سعد بن ابي وقاص في المسجد النبوي
وكان من المعلوم ان النبي كان يصلي الجنائز في مكان خارج المسجد النبوي، هذا معلوم ثابت. لكن هل يجوز ان تصلي الجنازه في المساجد؟ نعم يجوز، والحديث صحيح مسلم، حديث عائشه هذا في صحيح مسلم. ارسل ازواج النبي ان يمر بجنازه ثلاث وقات، اي ليصلين عليه، اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل فوقف به على حجرهن، على حجرات النبي وازواج النبي يصلين عليه. ثم خرج به من باب الجنازه الذي كان الى المقاعد، فبلغ زوجات رسول الله ان الناس عابوا ذلك. سبحان الله، حتى في عهد النبي، حتى في عهد القرن الخير الاول، يعني بعض الناس برضو تكلموا، ما فيش فايده، قالوا في الكلام ده، عابوا ذلك وقالوا هذه بدعه. هكذا سبحان الله، نساء النبي تفعلن البدعه، ما فيش فايده، ما فيش فايده، قالوا هذه بدعه، النساء الطاهرات ارتكبن بدعه. قالوا هذه بدعه، ما كان الجنائز او ما كانت الجنائز، الجنائز يدخل بها الى المسجد، ما كانت الجنائز يدخل بها الى المسجد. فبلغ ذلك عائشه رضي الله عنها فقالت: ما اسرع الناس الى ان يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا ان يمر بجنازه في المسجد، اسمع بقى، والله ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء واخيه الا في جوف المسجد. لا نتصور يتهم نساء النبي بالعيه بتفرق. وطبعا هذا مرض موجود لن ينقطع حتى تقوم الساعه. عثمان بن الخطاب رضوان الله عليه اتهم هو كمان بانه ما بيعرفش يصلي. تخيل، اتهم كعب بانه لا يحسن الصلاه. من مين؟ أهل الكوفة، أهل العراق. لما أرسل عمر بن الخطاب فعلا أبي وقاص رضوان الله عليه واليا على الكوفة، اتهموه بأنه لا يحسن الصلاة، وهو خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام. واتهم عمر الفاروق رضوان الله عليه بأنه أكل، اتهم الصديق رضوان الله عليه بأنه أكل مال فاطمة بنت رسول الله. واتهم عثمان بن عفان بأنه أكل أموال الرعية، خد فلوس الناس. عثمان قال لقد أكثرت الحمى، فلوسك كتر، جبتها منين؟ لعثمان رضوان الله عليه. واتهم سعد بأنه لم يقم الصلاة، واتهم نساء النبي بأنهم فعلوا بدعة. قالوا هذه بدعة، مثال اتهام، يعني اتهام أهل الحق واتهام أهل العلم، كأنه أمر موجود ملازم للحق واهله لا ينقطع الا بانقطاع اهله، بانقطاع الايه على بعض الارض. وبعدين بقى تهم النبي عليه الصلاه والسلام اتهامات عريضه، اتهم بانه ساحر، بانه كاهن، وبانه مجهول، بل واتهم في شرفه، في عرضه، في عائشه التي احبها من كل قلبه، وهو القادر الذي طابت طهارته على العالمين، واتهم في قيامة حرمته وهو القائم على قيامة الحرمات كلها في أمته صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، إيه اللي يخلي الناس تتفرعوا ويتكلموا فيما لا علم لهم به؟ ثم قالت: عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله، شوف القسم بقى، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء واخيه الا في جوف المسجد. يبقى كل الناس كان يصلي غالب صلاه الجنازه خارج المسجد، لكن ما صلى داخل المسجد ليبين لامته الجواز. فالحديث رواه مسلم واصحاب السنن وغيرهم، واضح يا اخوانا. لكن بلا شك ان صلي على الجنازه خارج المسجد في مكان يعد لصلاه الجنازه فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان الامر قد اعتاد الناس في مصر مثلا على ان يصلوا الجنازه في المساجد فلا حرج في ذلك ولا عيب البته، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما دام رسول الله فعل فنحن نفعل بلا ادنى حرج. قلت في المساله الاولى يقف الامام وراء راس الرجل، من السنه اذا وقف الامام لصلاه الجنازه ان يقف وراء راس الرجل وأن يقف وسط المرأة. إذا كان المتوفى رجلا يقف الإمام عند رأسه، وإذا كان المتوفى امرأة يقف وسطها. وفي ذلك حديثان. الأول عن أبي خالد الخيار قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية فقام عند رأس السرير اللي هي لغتها إيه؟ الخشب أو المعد أو الكتب. فلما رجع أتي بجنازة امرأة، رجع الرجل فأتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فقام وقطعها، قام وقطعها، يعني في نصف المرأة وقطع رضوان الله عليها. وفينا العلاء بن وفينا العلاء ابن زياد العدوي، يعني في هذه في هاتين الجنازتين رجل قال العلاء ابن زياد العدوي. فلما راى اختلاف قيامه على الرجل والمراه عند الرجل عند المراه فوقف، فساله قال: يا ابا حمزه ماذا فعلت؟ فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت من الرجل ومن المراه حيث قمت. وفي لفظ سال الرجل انا رضي الله عنه وقال له: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت من الرجل ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إليها العلاء فقال: احفظوا، فيحفظوا هذا من أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وغيرهم، وإسناده صحيح. الحديث الثاني عن سمرة ابن سندس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى على ام كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وسطها، اي في وسطها. والحديث واضح ايها المسلم وغيرها، والحديث واضح الدلاله على ان السنه ان يقف الامام عند رحل الرجل ووقف المراه. ايضا يكبر المصلي على الجنازة أربعا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشهر أن يكبر على الجنازة أربعا، لكن كل هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما التكبيرات الأربع ففيها عدة أحاديث. الأول عن ابي هريره رضي الله عنه لما مات النجاشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قص الصحابه خلفه وكبر عليه اربعا، كبر عليه اربعا لما صلى على النجاشي وهذا الوالد. الثاني عن ابن عباس في حديث الصلاه على الرجل الذي دفن ليلا انه صلى عليه وكبر اربعا. الثالث عن يزيد بن ثابت في الصلاه على مولاه لبني فلان في قبرها فصلى عليها وكبر اربعا. الرابع عن بعض اصحاب النبي في الصلاه على المراه المسكينة يوم أذاب فصلى عليه في قبرها كبر عليها صلى الله عليه وسلم أربعة. الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني في السر لا يظهر بقراءة الفاتحة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الأثر. يبقى عندنا كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. ثالث أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما قال حافظ الفتح وسبقه لتصحيح أيضا الإمام النووي في المجموع صرح المهذب وأخرج الإمام الطحاوي. لا أريد أن أتوقف مع الأحاديث الأخرى التي ثبت فيها الزيادة عن أربع، فما اشتهر بين الناس أن يكبروا على الجنازة أربع تكبيرات وهذه سنة، فلا حرج إن اقتصر الناس على ذلك، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد قال بأن من السنة أن ينوع المسلم ليأتي بكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نريد أن نحدث بلبلة بين عوام المسلمين، فلنقتصر على ما علمه كثير من عامة المسلمين وهو أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. أما إن أراد أحد طلاب العلم أن يكبر ستا أو أن يكبر سبعا أو أن يكبر سبعا أو أن يكبر تسعا فلا إثم ولا حرج عليه في ذلك، فهذا كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يشرع لمن صلى الجنازة أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الأولى. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كبر على الجنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، رفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الحديث أخرجه الترمذي والدارقطني بسند ضعيف، لكن نشهد له الحديث الآتي، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، أي ثم لا يعود إلى رفع اليدين مرة أخرى. والحديث أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات باستثناء الفضل بن السكر فإنه مجهول، وسكت عنه ابن الطرقماني في الجوهر النقي. ثم قال الترمذي بعد الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيره أن يرفع الرجل يديه في كل تكبير، أن يرفع الرجل يديه في كل تكبير، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على الشمال. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على الشمال كما يفعل في الصلاة. الحمد لله المسألة يعني كما هو واضح ساخنة بين أهل العلم. وأنا يعني أفضل النفس جدا في بحث هذه المسألة لأقف على دليل فقط في هذه المسألة، فرأيت ولله الحمد أن الأمر فيه سعة، رأيت أن الأمر فيه سعة، فلا ينبغي أن نعكر وأن نزوج من يرفع عند التكبيرة الأولى فقط على من يرفع في كل تكبيرة، لا ينبغي أن ننكر هذا على هذا أو ذاك على هذا. وإن كان شيخنا التنزاني رحمه الله تعالى قال: لم نقف على دليل من السنة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة، قد رأيتم الأحاديث التي وردت، فالأول ضعيف والثاني فيه مجهول وهكذا. لكن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح انه كان يرفع يديه في كل تكبيره من تكبيرات صلاه الجنازه. وهناك ايضا ثابت عن ابن عمر نفسه رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه عند التكبيره الاولى فقط، فالامر لله الحمد فيه سعه، فمن رفع يديه في التكبيرات الاربع فلا حرج عليه، ومن رفع يديه عند التكبيره الاولى فقط فله ايضا ثلاث. وهذا قول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. الخلاف المساله خلاف معتبر. قال الامام النووي في المجموع شرح المهذب، قال ابن المنذري في كتابه الافراط والاجماع: اجمعوا على انه يرفع في اول تكبيره، واختلفوا في سائر التكبيرات. واضح؟ اجمعوا على ان من صلى على الجنازه يرفع اليه عند اول تكبيره، من يكبر الله اكبر. طيب بعد كده بعد ما الإمام يكبر التكبيرة الثانية أرفع على مرفعتي، اختلف العلماء، منهم من قال يرفع مع التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، ومنهم من قال لا يرفع إلا عند التكبيرة الأولى فقط. أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها. واضح؟ وأيضا من السنة، وهذا هو الراجح والثابت، أن يضع يمنى على ظهر كفه اليسرى والركب والساعد، ثم يشدهما أو يشد بينهما على صدره كما يفعل في بقية الصلوات. وفي ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: ووضع اليمنى على اليسرى، في الحديث الذي ذكرته الآن. وإن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح في ثالث أحاديث التالية، فإنها بإطلاقها تشمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليمنى على اليسرى في كل الصلوات وصلاة الجنازة كل الصلوات. عن ثالث سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. عن ثالث سعد قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، هكذا على ذراعه اليسرى في الصلاه. وطبعا صلاه الجنازه من الصلاه، حديث رواه البخاري والامام مالك الموفق واحمد في مسنده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان معشر الانبياء امرنا بتعجيل سطورنا وتاثير سطورنا، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه، وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه. بالمناسبه اود ان اذكر واحذر من يزعم انه على المذهب المالكي فيغسل يديه، يعني في طريق يقول لك انا مالكي، طيب يعني يقول لك انا ما أرسل يدي في الصلاة، يعني لا أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بدعوى أنه على مذهب مالك. هذا خطأ، هذا خطأ فاحش، فلم يثبت أبدا عن الإمام مالك أنه أرسل يديه في الصلاة أبدا. بل من فتح الموطأ، موطأ الإمام مالك على كتاب الصلاة، وجد في الصفحة اليسرى في الجهة اليسرى من كتاب الموطأ في الحديث رقم 2 في الصفحة من أعلى، وجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي في كتابه هذا حديثا
وضع اليمنى على اليسرى على الصدر الصلاة. فلم يثبت عن الإمام مالك أبدا أنه قال بإرسال يديه في الصلاة، كلا. أي من أين جاءت هذه الفتوى؟ برضو لها أصل؟ أيوة لها أصل، لها أصل. ده من الأصل له. الإمام مالك تعرف لفتنة خلق القرآن، خلي بالك عشان تعرف أصلها بين مين. فتنة خلق القرآن تعرض على الإمام مالك من بين الأئمة الذين تعرضوا له. فعجب الإمام مالك لما قال بأن القرآن كلام الله ليس المخلوق، تعرض للتعبير وللأدب، فكسرت جراحه، كسرت جراحه. فلم يستطع الإمام أن يرفع يده التي كسرت ليضعها على الأخرى في الصلاة، وتحرج أن يرفع واحدة على صدره حتى لا تشبه بالنصارى، فأرسل الأخرى. فظن متأخر المالكية أن مذهب الإمام هو الإرسال، هذا خطأ. عيسى قال لي، لكن مذهب الإمام رحمه الله وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال سهل بن سعد حديث البخاري ومالك في الموطأ، إمام مالك رأي حديث سهل بن سعد في الموطأ. قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إمام مالك روى هذا الحديث في موطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا. تسمع الأذان والتصيب أول من أذان يقول الله أكبر تفطر. قال أمرنا من يشاهد يتشاهد ملاك أصله، كان لما يحيي على الصلاة برضه ملاك أصله. أول من يقول الله أكبر عجل بالفطر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير فطورنا، وتأخير فطورنا من السنة ان احنا نأخر السحور، يعني تأخر السحور لآخر خالص. فإن في تأخير السحور بركة، إن في تأخير السحور بركة. وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والأوسط. وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى سنده صحيح على شرط مسلم، وكذلك صححه الإمام السيوطي في تنوير الحوادث. أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة في وضع اليمنى على اليسرى، لسنا في حاجة إلى ذكر الآن، فالأمر معلوم. ثم يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وثبت أيضا وسورة قصيرة، أول سورة بلاش قصيرة دي لأن من عندنا. ثبت أيضا أن المصلي على الجنازة يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، ثم يقرأ المصلي بعد تكبيرة بعد الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة وسورة لحديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر جهر فعبدت القراءة حتى أسمعنا. فلما صرف أخذت بيده فسألت قال يا سلام، قال ابن عباس إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. الجهر هنا بنية الإيه؟ التعليم. الجهر بنية التعليم، وإلا فإن السنة هي الإسراء. لكن إن جهر في السر ليعلم فلا بأس، كما فعل احيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمع الصحابه احيانا السوره في الصلاه السريه. نعم، كان يسمع النبي والصحابه احيانا السوره في الصلاه السريه عليه الصلاه والسلام. فقال ابن عباس انما جهرت لتعلموا انها سنه محققه. الحديث رواه البخاري وابو داود والنسائي والترمذي وغيره. والعمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن يقرأ المصلي على الجنازة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. هذا أيضا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغير من أهل الكوفة. لكن فعل ابن عباس رضي الله عنهما هو الأولى، لأنه لا يفعل ذلك إلا عن سنة، كما قال لتعلموا أنها سنة وقرأ بالفتح. ويقرأ سرا، هذا هو الأصل. لحديث أبي أمامة ابن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافأة، يعني يقرأ سرا، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، والحديث رواه النسائي بسند صحيح كما تقدم. ثم يكبر التكبيرة الثانية، إذا احنا انتهينا من التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة سرا، وثبت أيضا أن يقرأ سورة من سور القرآن إذا يشرع له ذلك، فإن اقتصر على قراءة الفاتحة فهذا أيضا من السنة. ثم يكبر الثانية تكبيرة ثانية، واتفقنا على أن يرفع أو لا يرفع فالأمر فيه سعة. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، يبقى كأن التكبيرة الأولى قرأ فاتحة والتكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرات الثلاث على رواية التكبيرات الخمس كلها دعاء للميت، معنى ذلك أن من زاد التكبيرات إلى التسع فالأصل في هذه التكبيرات هو الدعاء للميت. واضح، يكبر ويدعو، يكبر ويدعو، يكبر ويدعو، ولو اقتصر الأربع فيها سنة، لو اقتصر الخمس فيها سنة، على السبع فيها سنة، على التسع فيها سنة، كل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلق الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه عن يمينه. فبالتسليم على اليسار ورد برضه؟ نعم ورد، يعني ورد أن يسلم عن يمينه، وثبت أيضا أن يسلم عن يساره أو عن شماله، كلاهما ثابت. قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. يعني الإمام الشافعي أخرج هذا الحديث في كتابه الأم ومن طريقه البيهقي وابن الجروح، وقال الشافعي بعدما روى هذا الحديث هذه الكلمات وأصحاب النبي لا يقولون للسنة والحق إلا لسنة رسول الله إن شاء الله تعالى، وأخرج أيضا الحاكم والبيهقي وغيرهما. أما صيغة الصلاة على النبي فلم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الجنازة ليست لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من صيغ التشهد أو من صيغ الصلاة على النبي الثابتة في التشهد المعلوم في الصلاة. يبقى أي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بها الرجل على النبي في صلاة الجنازة تجزئه ولا حرج في ذلك، ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلق الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. مسألة مهمة إخلاص دعاء الميت، ممكن واحد يبقى بيصلي يعني ملوش نية كده لما ربنا يرحمه لا حول ولا قوة إلا بالله، زي واحد ممكن يقف كده عليه اللهم ارحمه ارحمه، فتخلص الدعاء ليه؟ لأنه زي إن أخلصت الدعاء لميت من موت المسلمين رزقك الله يوم موتك مخلصا يخلص لك الدعاء، بس كما تفهم ذلك فأخلص الدعاء لميت حتى لو كان عاصيا ولو كان مذنبا أرسل بين يدي ربي الرؤوف الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من السنة قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه وابن والبيهقي من حديث أبي هريرة وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الاستئذان. طيب ماذا يقوله المصلي بالدعاء؟ لماذا يدعو؟ يدعو للميت ويقول إيه؟ يدعو بما ثبت من الدعاء المأثور عن البشير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية، مثلا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله على جنازة، يا سلام، والله تبارك من الدعاء الجميل ده، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنابه. تعوف بن مالك يقول ايه؟ يقول فحفظت من دعائه وهو يقول، يعني من دعائه من كل الدعاء، حفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه. كان بعد من النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عوف بن مالك فتمنيت ان اكون انا ذلك المجد. ايش يرد السنه؟ سنفت الدعاء الجميل ده صار ما نجد ولاد الدعوات. احفظ الدعاء ده، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واكر النزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب اللهم تقبل منا هذا الدعاء لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أجر نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة. اللهم أجرهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهله، وأزواجا خيرا من زوجاته. اللهم أدخلهم الجنة ونجهم من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. الحديث رواه مسلم، هذا الحديث، هذا الدعاء الجميل رواه مسلم والنسائي والزمان والبيهقي وأحمد وغيرهم، من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي تمنى لما سمع هذا الدعاء من رسول الله، تمنى أن يكون بدل هذا الميت لينال هذا الخير وهذا الدعاء من النبي. فلا شك ولا ريب ان الله لا يرد ابدا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني ان رسول الله في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على جنازه يقول دعاء ثاني، اللهم اغفر لحينا وميتنا. يا سلام، شوف يبدا الدعاء هنا للاحياء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صلى الله عليه وسلم، وصغيرنا وكبيرنا. شوف الرحمة، شوف رحمة النبي، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. هذه ادعيه ثابته عن الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو بها المصلي على الجنازه. الدعاء بين التكبيره الاخيره والتسليم مشروع ايضا، الدعاء بين التكبيره الاخيره والتسليم مشروع ايضا، لحديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال شهدته كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة، يعني يدعو مش ساعة يعني توفتنا يعني وقتا، ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعة، كان يكبر أربعة. ألا حرج إن بعد التكبيرة الثالثة تدعو، بعد التكبيرة الرابعة أيضا تدعو، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمتين كالتسليمتين المعروفتين في الصلوات المكتوبة، الأولى عن يمين والأخرى عن يسار. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال أي خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، والتسليم في الصلاة عن يمين وعن يسار، طيب، وقلنا التسليمة الأولى أيضا فكة عنه عليه الصلاة والسلام، وذكرت ساعتها أن التسليمتين أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة، الحديث مسعود أيضا مثل التسليم في الصلاة، أي مثل التسليمتين المعهودتين في الصلاة المعروفة. واضح؟ لا تجب الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. البرد. لا تجب الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة. إن كان في ضرورة ما فيش مشكلة، ما فيش ضرورة نؤخر الصلاة على الجنازة في أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نخبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باسقة حتى ترتفع، يعني وقت الشروق ما نصليش، لا صلاة عشية ولا صلاة جنازة، لأن ده وقت إكراه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيه، حين تطلع الشمس باسقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حينما تستوي الشمس على الأرض أيضا هذا وقت من أوقات الجراء، وحين تغرب الشمس يبقى وقت الشروق، وقت الغروب وقت الاستواء، استواء الشمس على الأرض حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. إنما إذا كان هناك ضرورة للصلاة وللدفن في هذا الوقت فلا حرج، فالضرورات تضيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم. قال في زيارة عند البيهقي، قال أي عقبة بن عامر، قلت لعقبة، قال قاتل قلت لعقبة أيمكن بالليل، ممكن نسلم الموت بالليل؟ قال نعم، فلقد دفن أبو بكر بالليل، لا وقبل الوقت الرسول، بس دي بسوريه العقبة، الرسول عليه الصلاة والسلام دفن ليلا ودفن أبو بكر ليلا، والحديث إسناده صحيح، فلا حرج إن دفن المسلمون ميتا بالليل لضرورة، لا حرج، فلقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ودفن أبو بكر ليلا ودفن كثير من أهل الفضل ليلا، فلا حرج في ذلك، لكن ينهى عن الصلاة عند وقت الشروق وعند وقت الاستواء وعند وقت الغروب إلا لضرورة، فلو وجدت الناس هناك ضرورة لصلاة الجنازة في هذه الأوقات فلا إثم ولا حرج. وبهذا أكون قد أنهيت الحديث بفضل الله تعالى في صلاة الجنازة، وسأتحدث في الأسبوع المقبل عن أحكام الدفن، والله أسأل أن يذكرنا وإياكم وأن يختم لكم بالإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير.